أستاذ أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد أسامة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد. بس سيد أسامة، السائح شهيد جديد في مسار الحركة الأسيرة، يعني هذا هو واقع الحال، كل فترة نودع شهيد جديد داخل السجون، ما الذي تعنيه شهادة بسام اليوم على مستوى مسار الحركة الأسيرة؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نبعث طبعا بالتأكيد بالتعزية لذوي الأسير وشعبنا الفلسطيني على استشهاد هذا البطل بسام السايح، هذا المريض بالسرطان الذي لم يشفع له مرضه، من أجل يعني معاملته ومعاملة يعني الآدميين والالتزام بحقوق الإنسان تجاه هذا المريض. يعني بالتأكيد ما حدث مع الأسير بسام السايح هو جريمة، بمعنى الكلمة جريمة متكاملة في الأطراف ارتكبتها دولة الاحتلال. الأسير بسام السايح له حوالي 4 سنوات لدراسة صحته، وهو يعاني من تبعات وتداعيات مرض السرطان في الرئتين وفي جميع أنحاء جسده.
نعم.
إلا أنه طبعا قوبل بالإهمال الطبي ومنع الرعاية الطبية، وكان يعني هناك بالفعل جريمة طبية تمارس بحقه. الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة كان يعلم بأن هناك تدهور خطير على صحة الأسير السائح، أنه استمر في احتجازه ولم يلتفت إلى كل المناشدات ومطالبات من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومن قبل يعني كل الضمير العالمي من أجل اقتراح هذا الأسير حتى يتفانى له العلاج بالخارج، أو على الأقل قضاء آخر أيامه بين أحضانه. بالتأكيد هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي
نعم
ارتكبت بحق الوطنية الأسيرة، والتي أدت إلى استشهاد حتى اللحظة 221 أسير فلسطيني، من ضمنهم 66 أسير قضوا بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
نعم. طيب فيما يتعلق ب يعني الشهيد السايح الذي نودعه اليوم، وحتى الآن ملف الشهيد الأسير نصار تقاطق لم يطوى بعد، إلى متى سيبقى مسلسل استهداف الأسير الفلسطيني؟ لماذا أصبح يتكرر هذا المشهد؟
يعني هذا المشهد يتكرر طالما أن دولة الاحتلال تشعر بأنها غير ملاحقة، بأنها منفلتة من العقال ومنفلتة من العقاب. يعني من أمن العقوبة أساء الأدب.
نعم.
إسرائيل أساءت التعامل مع الأسرى، أساءت في التعاطي مع مسألة منح هؤلاء الأسرى حقوقهم بسبب الصمت الدولي، بسبب الانحياز الدولي لبعض مؤسسات حقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة. يعني هناك انحياز واضح للأمم المتحدة تجاه ما يحدث لأسرى البواسل. يعني قبل أيام شهدنا تصريحا للأمين العام للأمم المتحدة غوتيرس يطالب إسرائيل أو يطالب المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الجثامين الأسرى الإسرائيليين، في الوقت الذي تجاهل تماما معاناة حوالي 6000 أسير فلسطيني. يعني هذا يؤكد على أنه هذا الانحياز الدولي وهذا الصمت الدولي يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، ويجعلها طبعا لا تلتفت إلى كل مبادئ والتزامات حقوق الإنسان تجاه المعتقلين الفلسطينيين. ونحن هنا نتحدث عن شريحة مهمة للغاية، شريحة من المرضى المصابين بأمراض خبيثة، والذين يعني وجودهم في داخل المعتقلات يشكل خطورة حقيقية على حياتهم. هؤلاء مكانهم الطبيعي هو المستشفيات خارج السجون، مكانهم الطبيعي هو يتم يتلقوا داخل هذه المستشفيات الرعاية الطبية التي بالتأكيد هي غائبة تماما داخل سجون الاحتلال.
نعم.
لذلك يعني التركيز وتسليط الضوء على ملف الأسر المرضى هو يجب أن يكون الشاغل أو الشغل الشاغل لكل الفلسطيني ولكل الضمائر الحية ولكل يعني الناشطين في مجال حقوق الإنسان من أجل إنقاذ أسرى آخرون.
طيب يعني هذا ما يجب، لكن نلاحظ أنه يعني ليس هذا ليست هذه هي الصورة فيما يتعلق بهذا الملف. ما المانع؟ ما الذي يمنع من أن يتحرك هذا الملف على مختلف الأصعدة؟
الموانع على عدة مستويات. يعني نحن نتحدث على المستوى الداخلي الفلسطيني الشعبي والرسمي، للأسف الشديد هناك يعني معقبات ومعيقات، من ضمنها الانقسام الفلسطيني الذي انصب الجهد الفلسطيني تجاه محاولات التأقلم مع هذا الانقسام وتداعياته وهمومنا الفلسطينية التي كانت نتيجة هذا الانقسام. يعني بالأسف الشديد الانقسام الفلسطيني حيد كل اهتماماتنا تجاه القضايا الوطنية وجعلها على ذيل اهتمامات الفلسطينية، وأصبحنا يعني فقط مشغلين في مناكساتنا السياسية والتنظيمية. وهذا للأسف يعني أنا أتكلم بهذا الحديث وأنا أتألم وأتصر ألما، لأن أسران المواطن دائما رسالتهم من داخل السجون هي ضرورة التوحد وضرورة أن يكون هناك خطاب موحد من أجل معالجة قضيانا الوطنية وعلى رأسهم قضية الأسرى. لا يمكن أن نطرح قضية الأسرى على المستوى الدولي والإقليمي بقوة طالما نحن يعني غير متفقين وغير مجمعين على هذه القضية وغيرها من القضايا. وبالتالي الوحدة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من شأنه أن يساعدنا في إنهاء معاناة أسرانا وفي طبعا التطرق إلى كل ملفاتنا الوطنية الفلسطينية، حيث يكون هناك قوة ووحدة صف من أجل معالجة هذه القضايا. هذا جانب. الجانب الآخر هو حتى اللحظة أخي الكريم هناك تردد من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية في رفع ملفات وشكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل مقاضاة دولة الاحتلال، وهذا ناتج كما يعلم الجميع عن ضغوطات من قبل أمريكا ومن قبل المجتمع الدولي ومن قبل إسرائيل بأنه إذا دخلت السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في هذا المعترك فإنه سيكون هناك عقوبات على القيادة الفلسطينية. لذلك لابد من يعني عدم الانصياع إلى كل هذه الضغوطات. حياة أسرانا ذات السجون ومستقبلهم وحريتهم أهم بكثير من كل هذه الضغوطات ومن كل هذه التهديدات التي تهدد بها دائما المجتمع الدولي وعلى رأسه دولة الاحتلال وأمريكا.
أستاذ أسامة، يعني فيما يتعلق بقضية الأسرى، هل ستبقى هذه القضية تدور في الإطار العاطفي؟ ألم يحن الوقت لوضع النقاط على الحروف بشأن قضية الأسرى؟
أولا قضية الأسرى قبل ما تكون قضية إنسانية بحاجة إلى تعاطف كل من يهتم بقضايا حقوق الإنسان، هي قضية سياسية بالأساس. هؤلاء الأسرى دخلوا هذه السجون من أجل كرامة وحرية الشعب الفلسطيني، وهم كانوا على استعداد أن يضحوا بأنفسهم، لكن حظهم قادهم إلى هذه المعتقلات وإلى هذه السجون التي جعلها وحولها الاحتلال إلى مسرح من أجل الانتقام من الأسرى ومن أجل كي يبعثهم، من أجل التضييق عليهم وإخراجهم إلى بعد حريتهم إلى المجتمع الفلسطيني أرقام مهملة. هكذا كان يهدف الاحتلال، لكن طبعا بالتأكيد أسرانا البواسل الذي طبعا هم يعني معبؤون تعب تنظيمية وسياسية ووطنية جعلتهم يتصدون لكل هذه السياسات، وخرجوا أكثر قوة وأكثر إصرار على مواقف من أجل تحرير شعبهم والحصول على الاستقلال الذي يعني يرنو إليه شعبنا الفلسطيني. بالتالي يعني أساس وانطلاق قضية الأسرى هو انطلاق سياسي، لكن مع بالرغم من ذلك لا نسمح أن نسكت عن حجم الانتهاكات والتعديات على حقوق الإنسان التي تتعرض لها أسران البواسل في سجون الاحتلال، وهي بالفعل رائم يندى جبين البشرية. لذلك نحن دائما نحاول أن نفضح هذه السياسات ونحاول أن نبين للعالم هذا الوجه الصحيح لدولة الاحتلال. ولكن للأسف الشديد قد تحدثنا سابقا هناك عوامل تعيق عملنا باتجاه فصل جرائم الاحتلال، وأساسها هو الانحياز الدولي لهذا الاحتلال وعدم وجود مواقف عملية لملاحقة هذا الاحتلال ويعني وضعه في زاوية وفي صفص الاتهام. وهذا يتطلب جهد أكبر ويتطلب توحيد كل الجهود الفلسطينية. كذلك يتطلب أن يكون هناك دور لمؤسساتنا وجالياتنا وسفاراتنا في الخارج، لأنه كما نقول دائما أن قضية الأسر الفلسطينيين لا يجب أن تكون قضية محلية فقط، الفلسطينيين يعلم معاناة الأسرى، لكن يجب أن نقصد بها إلى الفضاء العالمي وإلى الفضاء.
طيب لكن 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 السيد أسامة، السؤال أنه هل هناك إجماع فلسطيني على قضية الأسرى؟ كيف يترجم هذا الإجماع على الأرض؟
هناك إجماع فلسطيني على أهمية قضية الأسرى بالتأكيد، وهناك لجنة شكلت ضمت كل الفصائل الفلسطينية تتابع أوضاع الأسرى الفلسطينيين وتسعى بشكل حثيث من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات من أجل النهوض بقضيتهم. لكن أعتقد أنه دائما نصطدم يعني الحزبية الموجودة لدينا، ما دائما نصطدم بأن هناك عثرات تنظيمية وعقبات يعني موجودة بين الفصائل الفلسطينية، لكن الأمر يجب يعني أن يتعدى هذا المنهج وهذا الشكل باتجاه يعني ضرورة البحث عن حلول لقضية الأسرى بعيدا عن يعني الاهتمام فقط بالتنسيق بين الفصائل وبين القوى الفلسطينية. إذا ما كان هناك يعني صوت موحد لفضح جرائم الاحتلال وهناك تنسيق رسمي وشعبي هذا جيد، لكن كما قلت يجب أن نلتفت إلى الجبهة الدولية، يجب أن نحشد رأي عام دولي مساند لقضيتنا، وطبعا كما قلت هذا بعد أن ننهي كل العوائق المحلية التي تعيقنا في طريقنا ومسيرتنا نحو إنصاف حقوق أسرانا البواسل. لذلك كما أقول دائما أنه لابد أولا أن نوحد خطابنا الداخلي تجاه قضية الأسرى، وأن نعمل أكثر من أجل يعني توحيد الصف خلف مطالب الأسرى الحقة وأهمها الإفراج عنهم كونهم مقاتلين من أجل الحرية والكرامة، وبعد ذلك طبعا نقل رسالتهم إلى المجتمع الدولي.
نعم.
وأن نقحم كل المؤسسات الدولية التي جزء منها تعاطف مع دولة الاحتلال، يجب أن نصل إليهم ونفهمهم بأن هذا الاحتلال يمارس جرائم ضد الأسرى الفلسطينيين. الأمر لا يتعلق بالسياسة فقط، إنما هو يتعلق بأرواح أناس يتم الاستفراج بهم داخل هذه السجون، ويجب العمل من أجل إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم. هذا أقل قليل ما ممكن أن نفعله تجاه من قدموا لنا سهرات حياتهم وأعمارهم من أجلنا ومن أجل قضيتنا الوطنية.
نعم. طيب يعني الآن وفي ختام هذا الحديث، ماذا بعد جريمة بسام السايح؟ ما المطلوب؟
يعني دائما نقف بعد كل جريمة ارتكبها الاحتلال ضد أسران البواسل، نقف وندور في نفس الحلقة ونقول نفس الحديث، لأنه يجب أن يتطور أدائنا من المناشدات والاستنكارات والبيانات التي يعني تستهجن هذا السلوك الإسرائيلي إلى فعل على الأرض. هذا الفعل يستوجب علينا أن ننهض بقضية الأسرى على المستوى الشعبي، أن يعني نبدأ بتفعيل الحراك الجماهيري الشعبي الذي للأسف الشديد يعني يشهد حالة من الركود خلال السنوات الأخيرة. يجب أن نوعي شعبنا بضرورة الحراك والتحرك والانتصاب من أجل نصرة هؤلاء الأسرى الأطفال. وإذا كان الموقف الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي متينا، ذلك يسهل علينا أن يعني نجلب موقفا دوليا وإقليميا يلتف حول مطالب الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناة الأسرى. هذا جانب. الجانب الآخر هو ضرورة التحرك بدون تردد إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى المنابر القضائية الدولية لإدانة الاحتلال وتقديم براهين ودلائل واضحة، وأظن أنها واضحة وجلية للكل. الآن لا يمكن أن تختبئ هذه الجرائم. هناك اليوم عالم من التكنولوجيا ومن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الحر الذي يصل بالمعلومة إلى كل العالم، وبالتالي جرائم الاحتلال ليست يعني غائبة ومختبئة، إنما هي واضحة للعيان، وكل العالم يعلم أن هذا الاحتلال يمارس جرائم ضد الأسرى، وبالتالي هذا يسهل علينا مقاضاة الاحتلال و إنزال أشد العقوبات على هذه الدولة ومراقبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحق أسرانا، ويعني مثلا من استمرار استمرار في هذه الجرائم. أعتقد أنه الموضوع كبير وليس من السهل في بضع كلمات أن نضع حلول لهذه المسألة. إسرائيل دولة عنيفة، دولة متطرفة، دولة تمارس القمع والإرهاب بدون وازع، وبالتالي لن تنتهي معاناة شعبنا وأسرانا إلا بإنهاء هذا الاحتلال. وإنهاء هذا الاحتلال يتطلب كما قلت وحدة صف فلسطيني، يتطلب النهوض بقضايانا الوطنية، كذلك يتطلب تحشيد المجتمع الدولي والعالم، وعلى الأمة العربية أن تقف مساندة لشعبنا الفلسطيني. طبعا الأمة الإسلامية كذلك عليها دور النهوض بقضية الأسرى وقضايانا الوطنية، وأن تدعم بكل قوة على المستوى السياسي وعلى المستوى المالي أبناء شعب الفلسطيني وتحديدا الأسرى داخل سجون الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أسامة الوحيدي، مدير الإعلام في جمعية حسام للأسرى والمحررين.